بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه مغرب يوم الاثنين 26 من شهر محرم من عام 34 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كانت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة، مالي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله تعالى أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له: هذا الناموس الذي أنزل على موسى ابن عمران، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله، أرسله الله جل وعلا رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وآزره في دعوته وجهاده أصحابه الذين اتبعوه وصدقوا وواسوه وجاهدوا معه بأنفسهم وأموالهم وهجروا أوطانهم، فرضوان الله عليهم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصادقين في حب الله وحب رسوله وحب صحابته وحب من يحبهم من أهل التقوى والهدى. هذا الحديث يبين بداية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، اختاره الله جل وعلا، وهو إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام عندما دعا الله أن يبعث فيه تلك الذرية رجلا منهم يدعوهم إلى الحق، إلى دعوة الله، إلى توحيد الله. واختاره الله جل وعلا أيضا من عند البيت العتيق من جزيرة العرب، وأنزل عليه أشرف الكتب. ففي هذا الخبر الذي سمعنا عن بداية أمره صلى الله عليه وسلم، هو كان اشتغل في حياته برحلات وتجارة، ووفق فيها في مال خديجة، وكان رعى الغنم كما في الحديث الصحيح. وأخبر أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، والله حكيم عليم في تدبيره بشؤون خلقه، وتدبيره في من سيقوم برعاية عباد الله. ثم فيها عند تمامه الأربعين كانت تأتيه رؤيا يراها، ثم تأتي كفلق الصبح يحدث ما رأى رأي العين. ثم بدأ بالتحنث على خلاف ما عليه قومه، وهو لا يحفظ عنه أي شرك صلوات الله وسلامه عليه في قبل البعثة. فصار يذهب إلى غار حراء، الجبل المعروف الواقع في شرق شمال مكة، يجلس الليالي يتعبد لله جل وعلا ويتزود لتلك الرحلة. فإذا نفد ما معه عاد إلى أهله، إلى خديجة رضي الله عنها. ثم في أثناء ذلك رأى الملك جبريل عليه السلام كما قص هو صلوات الله وسلامه عليه، فأمسكه وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، لأنه نبي بعث في الأميين وهم لا يكتبون ولا يقرؤون. فضغطه ضمه ضمة قوية حتى بلغ منه الجهد، يعني تعب. ثم أرسل فقال اقرأ، فما كان منه إلا أن قال ما أنا بقارئ، ليس يرفض وإنما يخبر أنه لا يعرف القراءة. فأتم ثلاثا ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر ما سمعنا. فما كان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن نزل، توجه إلى زوجة أخته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قال زملوني زملوني، يعني لحفوني، لأنه في حال انزعاج. وقيل إنها إذا سكفت عليه الماء لينطفئ ما في جوشنه من الخوف والهلع. فلما ذهب عنه يجد، تكلم صلوات الله وسلامه عليه وقال إني رأيت كذا وكذا حتى خفت على نفسي، خاف الموت. فقالت، وكانت امرأة حكيمة وكلامها يدل عليها رضي الله عنها، كلا والله لا يخزيك الله. ثم ذكرت هذه الصفات العظيمة الكريمة، إنك تصدق الحديث، وهو يسمى الأمين، يسمى المأمون، قبل الهجرة، قبل البعثة. ولذلك قال أبو سفيان ما جربنا عليه كذبا، يعني في الجاهلية. فقالت إنك تصدق الحديث، وتقري الضيف وتكسب المعدم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق إلى غير ذلك مما قصته رضي الله عنها. فهي استنتجت من هذه الصفات الكريمة الجليلة أن من يقوم بهذه لا يخزيها الله، الله أرحم وهو الحكم العدل، لا يجازي أهل الإحسان بما يكرهون. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورفقة بن نوفل الأسدي وأخبرته بما رأى، قالت ابن أخيك، لأن ورقة كان شيخا كبيرا قد عمي كبر سنه، وهي مرة تقول له يا عم ومرة تقول يا ابن عمي، هو ابن عمها حقيقة، لكن من عادة العرب أن شبابهم يقولون لكبارهم، يخاطبونهم بيا عم، لا سيما إذا كان كبير السن ابن عم للمتخاطب معه، فهو لا يناديه إلا بعمه. فذكرت ما رأى، فاستمع منه ورقة، استمع لما قاله صلوات الله وسلامه عليه عما رأى، فقال له هذا الناموس الذي يأتي موسى ويا ليتني أكون جائعا إذا أخرجك قومك لعنصرك، قال أو مخرجيهم، قال نعم، ما أتى أحد، يعني ما من نبي، لأنه يقرأ في الإنجيل، أنت يا ورقة بن نوفل وتنصر في الجاهلية واطلع على ما ذكر في الإنجيل، ويتحدث عن موسى، والإنجيل ليس نازلا على موسى وإنما على عيسى، فمعناه يدل على أنه أيضا قد اطلع على ما يكون في التوراة، فأخبره أن ذلك الملك الذي كان يأتي إلى موسى عليه السلام. فلما قال قال ما أتى أحد، يعني يعرف أن الأنبياء الذين ذكروا في الإنجيل والتوراة ولم تستجب لهم أمهم أنهم لقوا ما لقوا. وعندنا في حديث ابن عباس الذي في كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الذي عنوانه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد سرد شيء من الأنبياء، وأن الأنبياء عرضوا على النبي الأمم، فرأى النبي معه الرجل الرجلان والنبي معه الرهط والرهيط العدد اللي دون العشرة، والنبي وليس معه أحد، فذكر هذا الشيء. ثم تفرق، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه خديجة رضي الله عنها، وفتر الوحي قليلا، ثم جاء الوحي في قوله تعالى يا أهل المزمل يا أيها المدثر، لأن المزمل يعني متلحف، والمدثر كذلك المتدثر الذي يتدثر يلتحف بما يريد الراحة فيه. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وستأتي بقية حول هذا الموضوع. نعم،
أحسن الله إليكم. وضع ورقة من ناحية الإسلام من عدمه، عندما قال ليتني كنت فيها جدعا،
ورقة لم يذكر أنه أسلم ولا أنه لم يسلم، لكن ورقة أخبر النبي أن هذا الذي جاءه هو الحق الذي جاء موسى وهذا هذا الذي أتاك ذكر له الشخص الذي ضغطه وضمه ضمة قوية، فأخبره أن ذلك الناموس. قيل الناموس يعني صاحب السر الذي يحمل الأسرار التي يأمره الله جل وعلا بإبلاغها، وهو السفير بين الله جل وعلا وبين أنبيائه في الرسالات.
أحسن الله إليكم. وعن يحيى قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني منه رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت: دثروني. فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر.
هذا الخبر الذي يقول فيه أن أول ما أنزل يا أيها المدثر يا أيها المزمل، في نفس الخبر يشتمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشخص الذي يعرف أنه سبق أن أتاه، يعني لما نزل في بطن الوادي سمع من يناديه، ففعل كما يفعل من إذا ناداه من لا يراه، نظر أمامه فلم يرى أحد، فالتفت عن يمينه فلم يرى، ويساره فلم يرى، والتفت خلفه فلم يرى، فرفع رأسه وإذا بالمخلوق أو بالشخص الذي على العرش أي على الكرسي بين السماء والأرض، فارتعد صلى الله عليه وسلم وأخذته الرجفة، لأنه ما نسي تلك الضغطات السابقة. فقال الراوي يروي عن جابر، جابر لا يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون نسي الواقع، ولكن إذا نظرنا نقول نفس الراوي عن جابر هو الذي قد يكون اختلف عليه الأمر، وإلا فإن أول ما أنزل وأول ما خطي به النبي بسورة بإقرأ. وفي نفس الحديث بهذا السياق يدل على أن الذي فوق الكرسي ذكر النبي أنه الشخص، يعني الذي سبق أن رآه، فلا يمكن أن يكون هذا هو أول أمر حصل وهو يقول وإذا به فوق على العرش وعلى كرسي، يعني بين السماء والأرض. فذهب إلى خديجة رضي الله عنها وقال: دثروني، وصبوا عليه الماء ليخف أو يزول ما شعر به من الخوف والارتجاف. ثم في حديث خديجة في أحد الحديث لم يذكر أنه ذهب إلى ورقة، يؤكد أن ما يتعلق بالسبق هو فيما يتعلق ب أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في كثرة الوحي وتتابعه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي فتر عنه الوحي وتحدث مشرك مكة وقالوا إن صاحبه قلاه، يعني كرهه وأبغضه فترة فترة، ثم جاءه الوحي ونزلت سورة ما ودعك ربك وما قلى، ثم تتابع الوحي. وفي آخر الوقت لما هاجر كثر الوحي لكثرة ما يرده من المسائل ممن أسلموا، ومن اليهود الذين أرادوا أن يعجزوه لأن اليهود عندهم شيء من العلم، لذلك سألوا عن الفتية وهم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة الكهف، وسألوا عن أسئلة، فكان ينزل عليه الوحي، فكان أكثر ما يكون هو في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه.
وعن أنس قال رحمه الله تعالى: باب الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، قال: ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: أنا، قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا
ابني
أحسن الله إليك، فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، فرحبا بي ودعوا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن، قال: فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير، قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا.
مشكلة عندك كلمة عرج ولا عرج بنا؟
تشكيل أحسن الله إليك، إيه عرج
مفتوحة مرة، نعم، فالصحيح أنه عرج بنا، لأنه عرج به هو بصنا، ماشي، هل عرج؟
نعم، أحسن الله إليك،
نعم.
قال: قد نعم، ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ فقال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلي، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة 1. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
صلوات الله وسلامه عليهما وعلى أنبياء الله ورسله. موسى عليه السلام صاحب معروف علينا، لا شك أن هذه القصة حق يحكيها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالبراق، يقول: يضح حافره عند منتهى طرفه، يعني يرى مسافة، قد يكون النظر يستبعد 3 كيلوات، فيضع الحافر الثاني على منتهى الطرف. فلما وصل إلى بيت المقدس ربط البراق في حلقة باب المسجد كما قص، ودخل وصلى 2 ركعة. وفي بعض الروايات أنه أما الأنبياء، يعني في غير هذا الحديث، ثم عرج به. وفي هذا الحديث أن كل سماء لا تدخل مع الباب، وأن كل داخل، حتى جبريل يحتاج إلى أن يستأذن، ومع ذلك يسأله المستأذن منه: من معك؟ فيقول محمد، فيقول السائل: وقد بعث إليه، يعني في كل السماء. ثم هذه المسافة ما بين كل سماء وسماء، وكثافة كل سماء، وما بين الأرض والسماء، هذه المسافة التي العقل لا يستطيع أن يتصور حقيقتها إلا بالإيمان بقدرة الله جل وعلا. ومن الأمثلة البسيطة التي لا تكون بالقيس، لما ذهب سليمان وبعث لها الكتاب مع الهدهد، وأرسلت الهدية وردها عليهم وقال ما قال مما قصه الله في سورة النمل، وعلم أنها سوف تأتي، وضع لها البساط الممرد بالقوارير، فصار كأنه نهر، كأنه ماء، فكشفت عن ساقيها. سأل: من يأتيني بعرشها؟ فقال العفريت كما تعلمون في سورة النمل، وقال: الذي أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. ومقامه يجلس جسدا كاملا في ضحى. فقال الذي عنده المكتب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأى مستقر عنده، يعني كون هذا العرش عرش هذه الملكة، يؤتى به بأقل من طرفة عين من مكان إلى مكان، فقدرة القادر على كل شيء تجعل الأمور تأتي على خلاف يتوقع الخلق، محدود العلم والمعرفة، فإن الله قال عنهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم لما عرج به ومر النبي بهذه السماوات، وأول من لقيه آدم أبو البشر، رحب به، وفي بعض روايات الحديث في غير مسلم بالابن الصالح، وكذلك إبراهيم عليه السلام. ثم انتقل ومر على ابني الخالة، يعني إنما أمهاتهم أخوات، عيسى ليس له أب وإنما هو ابن مريم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما ابن الخالة. ثم حصل ما حصل وانتقل، وذكر المرور بيوسف وأن الله أعطاه شطر الحسن، يعني نصف الجمال، نصف جمال بني آدم حمله موسى يوسف عليه السلام. ولذلك قالت النساء صواحب يوسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكن أخوات يوسف. قلنا حاشا، ما هذا بشر، إنما هو ملك كريم من الجمال الذي هو عليه صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء. ثم انتقل من الأنبياء ومر على موسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم هو أبو الأنبياء وهو أشرف الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في السادسة في السابعة متكئا على بيت العزة، بيت العزة، وذكر ما سمعنا: كل يوم يدخله 70,000 ملك ولا يأتون إليه أبد الدهر، وكم مر من الأيام وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. ثم هذه المحاورات، إبراهيم ما كانت له محاورات مع قومه تذكر واتباعهم له، وإنما بهرهم بالدعوة، وانبهروا فيما انقلبت النار عليه بردا وسلاما، وتحول عنهم. لكن الشخص الذي صارت محاورات بينه وبين قومه هو موسى، حتى قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وقالوا: أرنا، نريد أن ربنا جهرة. وقالوا ما قالوا، واتخذوا العجل إلى غير ذلك، وأخلفوا موعده، واتهموه بما هو بريد، اتهموه بأنه آدر، هو ما يغتسل أمامهم. فقالت بنو إسرائيل إن موسى إن فيه أدرة فهو لا يغتسل أمامكم، يريد أن يخفي هذا العيب الذي فيه. فوضع ثوبه على حجر واغتسل، فما كان من الحجر إلا أن فر بثوبه. فالحديث الصحيح: ولحقه موسى حتى أدركه وضربه ثوبي حجر ثوبي حجر، يقول النبي: لو كنت ثمت لأريتكم ضربات موسى بالحجر. وإنها لنوب، قصدي أن أشير إلى أن موسى عليه السلام لقي ما لقي من بني إسرائيل من الأذى والتعنت، حتى رفع الجبل فوقهم، جبل الطور إلى غير ذلك. فأخبر موسى النبي صلى الله عليه وسلم أن 50 صلاة لا تطيقها أمتك، فاسأل ربك التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل، يعني اختبرتهم وعانيت منهم. فكانت المراجعة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا، إلى أن نزل خمسا فخمسا 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 إلى أن بقي خمس صلوات. فمع ذلك ما صبر موسى عليه السلام، قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. لو رجع وصار ثلاث صار مثل صلاة الشيعة، ما يجتمعون لثلاث صلوات. ويقال أن اليهود كذلك لا يصلون بهذه الطريقة. فلما انتهى إلى الخامسة إلى جاء إليه وقد بقي خمس، قال ارجع لربك، قال لقد أكثرت مراجعة ربي حتى استحييت. فنودي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله قد أمضاها خمسا وهي عنده خمسون إلى آخر ما قد يأتي فيه كما جاء في الحديث هنا وقد يأتي فيه حديث أخر الله أعلم. فالنبي لم يقص نزوله وجبريل من السماء، وإنما قص بدء الرحلة. والله قادر جل وعلا على أن ينزل موسى محمد بلحظة من فوق السماء السابعة إلى الأرض في أبلغ من طرفة العين. وذكر في إدريس قال الله رفعناه مكانا عليا. فهذه الأشياء، هذه القصة لا شك أنها قصة عجيبة، ولكنها أيضا بتدبير القادر على كل شيء سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. إحياء ليلة الإسراء هل ثبت في تاريخ لها هذه الليلة؟ هل ثبت لها تاريخ؟
اختلف العلماء، قيل إنها بعد الهجرة، والصحيح أنها قبل الهجرة، والصحيح أن خديجة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة ماتت قبل الهجرة، فقيل إنها في السنة الخامسة من البعثة، خلاف من أهل العلم، لكن هي قطعا قبل الهجرة. يعني العبرة فيها لا في تاريخها، العبرة فيها لا في التاريخ متى كان. وإذا كان النبي ما قص كيف نزل، ولهذا قيل قد تكون مناما الرحلة هذه، لكن ربط الدابة بل حلقة الباب ثم عرج بنا، لأن في قصة بعض القصص الذي رأى شخصا يسبح في بحر من دم إلى آخره، ورأى تلك كانت قصة، لكن هذه بهذه الصفة التي بها تبين مقدار عدد الصلوات التي فرضت علينا والكيفية التي سارها صلى الله عليه وسلم. وذكر في أنه صلى كما ذكرت بالأنبياء، لكن لم يذكر في هذا الحديث شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: واد الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا أو لفت. قال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خبلة، مارا بها مارا بهذا الوادي ملبيا.
بالنسبة لإبراهيم لموسى عليه السلام، هو من ذرية إبراهيم، وإبراهيم دعا للبيت وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لكن في بعض الأحاديث التي غير ما سمعنا هذا ذكر النبي صالح وأن له جوار بالتلبية، بس لا أتذكر الآن في أي موضع، لكن في الغالب قد يكون في أحاديث الأنبياء. وصالح عليه السلام قبل إبراهيم، لأن قوم ثمود قبل إبراهيم، لأن ثمود هم الأمة الثانية التي بعد عاد، وقوم عاد هم الأمة التي جاءت بعد قوم نوح. وكون مكة حرام حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. إنما الذي في هذا الحديث هو ذكر موسى عليه السلام، له جوار بالتلبية أدخل أصبعي في أذنيه، لأن الواحد لما يدخل أصبعي في أذنيه يكون أقوى صوتا ولا يتشوش هو بالصوت. ثم أيضا إذا كانت الأذنان مفتوحتين قد يكون الصوت أقل لما يحصل من ما قد يدخل في الهواء القليل للرأس. ولهذا الأذان لما كان الناس يؤذنون بدون آلات كان المؤذن يرج أصبعيه في أذنيه، ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فالنبي ذكر بالوادي الأزرق أنه كأنه بجابية موسى عليه السلام، ما أدري هو قال خطامه الليف ولا في
هذا يونس عليه السلام،
يونس بن متى، هذا من بني إسرائيل من بعد موسى. فذكر هرشة، هذا موقع من المذيع اللي يقولون فيها الشاعر كلا جنبته هرشة طريق ومسلك، يعني معروف بهذا الاسم عند العرب في الجاهلية وبعد ذلك، أو يقول كلا جنبته هرشة طريق ومسلك، يعني هي قارة، إن جيت من يمين خرج مشيت، وإن جيت يسار يعني ما تحجزك، لأن الجبل على شكل قارة أو قارة يكون شبه كأنه ملموم أو محدود الجهات. أما إذا كان الجبل مستطيلا كجبال السروات يصعب الواحد إذا وصل إليه إلا أن يسير سيرا طويلا حتى يأتي المخارم التي يخرج منها.
نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس يعني حمام. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به. قال: فأوتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك.
في هذا الخبر، هل مر الخبر في الحديث الأول؟
الشرب الخمر.
نعم. في هذا الخبر الذي تكرر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في حضور جبريل أو هو اللي أتى بها إناء خمر وإناء لبن، وقيل اختر فاختار اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: أصبت الفطرة، إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك. وفي لفظ أصبت الفطرة لأمتك. ولا يلزم من هذا أن لا تشرب الأمة خمر، الخمر شربت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلد شارب الخمر، لكن رغبت الأمة يعني حتى تكون كل أن تكون الأمة ضالة في هذا الشراب النجس المفسد للعقول. نعم
نعم حسن الله إليك. ووصف الأنبياء عليهم السلام،
وصف النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام بأنه الرجل الشعر، يعني كذا يعني كأنه ليس بالسلس الشعر، وأنه كأنه من شنوعة، يعني الأزد بعد تحطم سد مأرب انقسموا، منهم الذين ذهبوا إلى جهة عمان، ومنهم أزد عمان، ومنهم اللخميون الذين في العراق الجاهلية، والأزد الآخرون اللي منهم من سكنوا في الجبال، ومنهم الأوس والخزرج، ومنهم الغساس إلى في الشام. فقال النبي ذكر أنه كأنه من شنوعة، كأن موسى عليه السلام من شنوعة. وأما عيسى قال أنه رجل أحمر، لا يقصد أنه أحمر بالحمرة القانية، وإنما يعني يختلف ألوان العرب، العرب تميل إلى الأدمية ليس بالأحمر، ولذلك لما يجدون أحد أحمر يقولون كأنه من العجم. في قصة عند أنس بن مالك قدم لهم الدجاج ليأكلون، فاعتزله رجل من بني تميم أحمر كأنه من العجم، فقال كل قال لا إن رأيته يأكل شيئا، وضحك أنس قال أكله من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام والدجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور، أعور عين اليمنى كأن عينه علبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر، يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين، وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال.
شوف هنا ذكر عيسى عليه السلام بأنه رجل الشعر، وهناك قال لأن موسى رجل الشعر السابق، ولا لا؟
نعم، موسى عليه السلام رجل الرأس، وصفه برأس الرأس، ووصف عيسى بأنه ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس.
هذا في الحديث الأول.
الحديث الأول، نعم.
الحديث هنا قال رجل الشعر.
نعم، رجل الشعر.
ليس بينهما، لأن قد يكون الشخص مسلسل الشعر كأنه حرير، أو قد يكون في متعفل مثل ما يقول امرؤ القيس، يقول كقنو النخلة المتعفلي.
لا أحسن الله إليك. المسيح الدجال وطوارئ.
المسيح الدجال هذا يحتاج إلى طول كلام،
وسيأتينا أيضا في علامات الساعة.
يا خلاص يبقى ما خلاص.
أحسن الله إليك.
النبي ذكر وصف هذا المسيح الدجال بأنه يشبه فلان، هو بن قطن.
نعم.
قال: يضرني شبيه؟ قال: لا، ما يضرك. النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشبهك. وقد يكون النصيحة الدجال أيضا من ذرية آدم، وقد يكون من غيرهم على حسب الرؤى. في قصة تميم الداري رضي الله عنه الذي حصل بهم ضياع في البحر، ثم أتوا إلى قرية ثم إلى آخر دخلوا فوجدوا شخصا مكبل، في قصة طويلة في الحديث صحيح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي. فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام.
شاف مالك؟
نعم.
ها؟
خازن النار.
على كل حال، هذه أول شيء رؤيا الأنبياء حق. إذا رأوا الأنبياء رؤيا فلها حكم الوحي، ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ما قال هذه يا أبتي أضغاث الأحلام، قال: افعل ما تؤمر. ونفذ إبراهيم عليه السلام أيضا، أراد أن يذبح ولده لما أسلم وأتله للجبين إلى آخره، حصل ما حصل مما قصه الله جل وعلا. فروى الأنبياء حق، فرأيه صلى الله عليه وسلم أنه أمهم هو صدق، لكن كيف يكون ذلك وكل هؤلاء الأنبياء قد ماتوا قبله ما عدا عيسى رفع حيا، وإدريس رفع مكانا عليا، وما سواهم فقد ماتوا. لكن نقول لا، رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم حق، وليس علينا عبء تكليف التكلف لاحتمال كذا أو لاحتمال كذا. نعم.
أحسن الله إليك. قوله: وقريش تسألني عن مسرايا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأخبر قريش أنه أسري به في تلك الليلة إلى بيت المقدس، فرحوا بهذا الكلام، لأنهم يعرفون أن النبي ما دخل بيت المقدس في السابق، ولا يستطيع أن يصف، حتى ولو قيل له وذكرت الأوصاف لا يحقق المبلغ بوصف مكان بعينه كما يحكيه من شاهده ومر به. فجعل يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس، فصاروا يسألون عن أمور لم يحطها في رؤياه، فأصابه الكرب، الهم، ماذا يقول لهم؟ هل يصفه لهم بغير حقيقته فيقول هذا كذب، أو وهو لا يعرف يتذكره، فما كان إلا أن رفعه الله له كأنما ينظر إليه، فيصفه لهم كما سألوه. والنبي أخبرهم أن أناسا أضلوا راحلة لهم في الطريق، وأنهم وجدوها إلى غير ذلك، ففرحوا بذلك. فجاء أبو بكر لما هم سألوا قالوا له: أرأيت صاحبك؟ قالوا: كيف؟ قال أنه يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس في الليلة ورجع. قال أبو بكر رضي الله عنه: صدق. كيف تصدقه بذلك؟ قال: أنا أصدقه بخبر السماء. أصدقه بخبر السماء، فكيف ما أصدق بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من شيء المقحمات.
أول شيء يعني ذكر أنه في السماء السادسة. في الحديث السابق ذكر أن إبراهيم في السماء السابعة، وأنه مستند إلى بيت العزة. قد يكون عاد ما أقدر نقول شيء لأنني ما بحث في الموضوع هذا حتى نتأكد، لكن بدون شك إبراهيم كان في السابعة وكان مستندا إلى بيت العزة، ما يقال فيه أنه أيضا يدل على أنه لا حرج أن يستند الواحد على الكعبة يتك عليها على ظهره، ولا حرج في ذلك. وفيما يتعلق بالأنبياء وأنه أمهم صلى الله عليه وسلم، هي لا شك أنها رؤيا، لكن لو فرض أنه صحيح في ساعة الإسراء الذي قال الله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذه لا يمكن أن تكون رؤيا، لأن الإسراء إسراء بجسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة
أي. الله ذكر إذ يغشى السدرة ما يغشى من الألوان الباهرة، الفراش يعني مثل الطيور الصغيرة، الفراشات تسمى فراشة، تغشى هذه السدرة من ذهب. وفي الحديث الآخر الأول قال: الإنسان لا يستطيع أن يصف حسنها، لا يقدر أن يأتي على وصف حسنها وجمالها في هذه الحالة، والله جل وعلا قادر على كل شيء. نعم.
أعطي ثلاثة، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيء المقحمات.
هذه الثلاث لا شك أنها أعظم هدية تؤتى إلى نبي، الصلوات الخمس يصل بين العبد وبين الله، وتتكرر هذه الصلاة خمس مرات في اليوم. النبي ذكر أن هذه الصلوات من حفظها حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، وكان معه من الله عهد أن يدخله الجنة. هذه الصلوات الخمس، الصلوات الخمس تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى غير ذلك. وأعطي الشفاعة،
خواتيم سورة البقرة،
وأعطي خواتيم سورة البقرة،
خواتيم
سورة البقرة لما قال ربنا إلى آخر الآية قال الله: قد فعلت وقد فعلت، يعني أجاب هذا الدعاء العظيم اللي فيها. وأعطي هذا الوعد الكريم: من مات لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله الشرك الأكبر، دخل الجنة. هذه عظيمة، لكنه ما هو بيدخل الجنة مع أول الداخلين. الله ما يجعل السباقين إلى الخيرات، الكافين عن الضلالات، كالمخلطين وإذا فرض أن أحداً مات ولم يشرك بالله شيئا ولم يعذب فيدل على أن له أعمالا كانت كثيرة في الخير، فيدخله الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال: أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين.
مرة رآه بستين جناح، ومرة الأخرى رآه عند سدرة المنتهى يخشى السدرة كما يخشى، وعن إبليس على الصراط التي خلقها الله عليها جل وعلا. وأما بقية مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشكل أروع
أشبه الناس له
دحية الكلبي.
دحية الكلبي وصفه في الحديث الآخر لما في حديث جلوسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد ركبتيه إلى ركبتيه، لوصف عمر بأنه شديد بياض الشعر، سواد شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. فإن المسافر ما يبقى بهذه الصفة، لكن لا يعرفون هذا الشخص، فهو يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة ذلك الصحابي وهو من أجمل الرجال.
قوله: رآه بفؤاده مرتين، رآه بفؤاده مرتين،
يعني قصده بعقله ليس بعينيه.
حسن الله عليك. طيب حسن الله عليك، لعل نقف هنا
حسن
الله عليك. بعده باب في رؤية الله جل وعلا. باب في رؤية الله.
يا الله المستعان. يعني نورا أن أراه بالحديث.
نعم حسن الله عليك. ولقد رآه بالأفق الأعلى.
لقال نور أن أراه هالحديث ذا ولا غيره.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يسأل يقول: ما معنى قول خديجة: تحمل الكلة وتكسب المعدوم؟
يعني لما تكون هناك أمور تحتاج إلى من يتولى يقوم بها من عظائم ما يحتاجه الناس في حل مشاكلهم أو في عانتهم، يكون هذا هو المؤهل لها صلوات الله وسلامه عليه بما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق. ويكسب المعدوم، يعني المعدم يعطيه، فهو لا يطلب شيئا وهو يستطيع إلا ويعطي ما طلب منه. ولذلك قالوا: عطاء من لا يخشى الفقر.
صلى الله عليكم. يقول: هل منازل الأنبياء في السماوات دلالة على منزلتهم في الفضل؟ وكيف يكون أبو البشر عليه السلام آدم في السماء الأولى وهو أبو البشر جميعا؟
لا، هو أبو البشر خلقه الله جل وعلا وهو أعلم سبحانه وتعالى بخلقه وما يكونون عليه وما يكون لهم، وهذه الترتيبات تدل على تدرج هؤلاء الأنبياء بالفضل. أفضل الأنبياء غير محمد هو إبراهيم، ولذلك كان في السابعة، وموسى من أفضل أولي العزم، لأن أولي العزم من الرسل هم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء هم أولي العزم، أفضل هؤلاء محمد، ثم يكون بعد محمد إبراهيم، ثم بعد إبراهيم موسى، فإبراهيم في السادسة، موسى في السادسة، وإبراهيم بالسابعة، محمد تجاوز السابعة بمناجاة ربه.
أحسن الله إليكم. يقول: هل اختلف الصحابة رضي الله عنهم في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، أكان بروحه أم بجسده؟
الصحابة لا أعلم أنهم اختلفوا، فالصحابة أرجح عقولا وأقوى إيمانا بأن يفكروا أو يسألوا عن شيء من هذه الأمور، والنبي حدثهم فكل ما حدثهم به جزموا بصدقه. ولذلك قال أبو بكر لما قال صدق عندما تحدث النبي وأنه ذهب إلى بيت المقدس في الليل ورجع وكمل مبيته في بيته في مكة وكذبوه، كذبه قريش وأرادوا أن يهجنوه عند صاحبها أبي بكر فأخبروا قالوا صدق، قال صدق، قال كيف الصدق؟ قال أصدقه في خبر السماء لكن فلا أصدقه في خبر الأرض.
أحسن الله إليكم. يقول: هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماء بأرواحهم أم بأجسادهم؟
احنا نعلم انه ما ذكر ان احد من الانبياء رفع جسدا الا موسى الا عيسى الذي لم يمت وانه سوف ينزل، وادريس اخبر الله انه رفعه مكانا عليا. هؤلاء يمكن راهم باجسادهم، ومن بقيه الانبياء فراهم بارواحهم. النبي اخبر ان عيسى موسى مدفون في ارض بلاد المقدس عند الكثيب الأحمر، ولو كنت ثم لأشرت لكم إلى موقع هنا.
أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث إن ربكم ليس بأعور، هل فيه إثبات العينين لله جل وعلا؟
لا شك أننا نؤمن بأن لله عينين جل وعلا، لكن لا نقول أنها كعيوننا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فهو يرى ويسمع ويأخذ بيده. وقال: السماوات مطويات بيمينه، كم السماوات؟ سبع، فوق السبع العرش وفوقنا الكرسي الذي وسعها كلها، ومع ذلك تكون مطوية بيده جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول يا ربي يا حبيبي أو يا حبيبي يا الله، هل يصح هذا؟
يعني الواحد ما يجد إلا هذه الكلمات، الإنسان يحب أحد ولو كان هذا الأحد ما يملكه، هو يملك هذا المحبوب. هو شرع إن الله من أحب الله ورسوله وكان حبه لهما أشد من حبهما لأي أحد، وتذاق تذاق حلاوة الإيمان إذا أحب الإنسان الله جل وعلا، الإنسان الله جل وعلا وأحب رسوله إلى آخره. لكن ما يجد إلا هذا الخبر، إذا أردنا يا إلهي يا مولاي يا حي يا قيوم. يا غني يا كريم. مما يستهجن الذين يتحدثون عن نبي الحبيب، لا تجدون في القرآن ولا مرة واحدة الله قال الحبيب، إنما يقول محمد رسول الله، يا أيها النبي أيها الرسول، وهل يتشدقون يقول لا الحبيب.
أحسن الله إليكم. يقول: نصيحتكم أحسن الله إليكم لبعض طلبة العلم الذين انشغلوا في هذه الأيام بالسياسة أكثر من العلم وتعليم الناس.
نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا جميعا ويهدينا سواء السبيل. هم الناس في وقت في هذه الفترة في هذا القحط العجيب للعالم العربي اللي يسمونه الربيع، جاءتهم أمور ألهت وأنسأت وأفزعت وحيرت الكثير من الناس، حتى الفتن الحالكة الخطيرة. الناس محتاجون إلى من يحرص على أن يقوي صلتهم بربهم جل وعلا. وإذا من الإنسان اتقى الله صادقا يهيئ لهم حل المشاكل من حيث لا يدري. فأسأل الله جل وعلا يصلح العلماء والملوك والرؤساء والطلاب وشباب المسلمين، وأن يوفق كل طالب علم للحرص على تحصيل العلم النافع، وأن يوطن نفسه على أن يعمل بعلمه.
أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى المقحمات. المقحمات الحديث اللي جاء فيه.
المقحمات التي تدفع الأمر الإنسان أو تدفعه إلى ما لا يريد، يتقحم الأمر، يعني يأتي إلى شيء صعب الإقدام، صعب الإقدام عليه. المسائل المقحمة تجعل الشخص يتهيأ لحمل ما يعجز عنه غيره.
أحسن الله إليكم. يقول هذا سؤال من فرنسا، يقول: صليت وراء إمام في أحد المساجد فنسي السجدة الأخيرة من صلاة العشاء، وبعد أن ذكرته قام فكبر وأتى بالسجدة وسجد لسجود السهو دون أن يعيد الركعة كاملة، فسألته فقال لي: هذا الذي فعلته هو أحد أقوال المعمول بها.
نسي السجدة.
نعم. يقول فسألته، يقول سهى ترك السجدة الأخيرة من صلاة العشاء، وبعد أن ذكرته قام فكبر وأتى بالسجدة، سجد فقط، وسجد بعدها لسجود السهو دون أن يعيد الركعة كاملة.
ما تعاد الركعة، هذا الفعل هو الصحيح.
لا، يعني أتى بالسجدة فقط.
يعني لما أنه سهى ما سجد السجدة الأخيرة من صلاته وسلم، فأخبر أنه لم يسجد، فما كان منه إلا يتوجه القبلة وسجد، ثم بعد ذلك سجد السجدة السهو، ماذا يفعل؟ تبيه يعطي بركعة؟
ويسأل.
لا، غلط. فعل هذا هو الصحيح.
أحسن الله.
يقول إن في خلاف هذا غلط، ما في خلاف.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فألا أدخل معه مع العلم أن هناك جماعة ستصلي بعده؟
إذا كنت واثقا بأن هناك جماعة الآن سوف يصلون الصلاة فانتظارك أولى. وأما إذا كنت تريد أن تنتظر لعل أحدا يأتي، ادخل معهم، لأن دخولك إدراك لشيء من الصلاة خلف الإمام وتقضي ما فاتك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة خلف أهل البدع؟
ما ذكر البدع هذه. البدع المكفرة كالبدع الشركية، الشرك الأكبر، لا تحل الصلاة، تصح الصلاة خلفهم. وأما البدع الاجتهادية ينظر فيها، إذا كانت بدع من ارتكبها خرج من الملة لا تصح الصلاة خلفه، يعني الشخص لم يذكر البدع ما هي. لكن بدع المشركين الذين يدعون غير الله دعاء، هؤلاء لا يصح أن يكونوا أئمة للناس في صلاة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يفعل هذا الفعل وهو أنه إذا يقول لصاحبه: إذا غلبتك يكون لي كذا، وإذا غلبتني يكون لك كذا، هل هذا من القمار المحرم؟ يقول: ما حكم من يفعل هذا الفعل أنه يقول لصاحبه: إذا غلبتك يكون لي كذا، وإذا غلبتني يكون لك كذا؟
هذه الرهان، هذه الرهان. إذا كانت هذه المغالبات مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كالسباق وكالرمي وأمثال ذلك فهذا جائز. وأما إذا كان بين الاثنين يقول: إن أصبت كذا خرجت مع الباب هذا قبلي فلك كذا، وإن خرجت أنا قبلك فلي كذا، هذه رهان غير صالح.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من يقول أن تارك أعمال الجوارح مطلقا حتى يموت مع إتيانه بأعمال القلوب وقيام التوحيد في قلبه هل هذا يعد من الإرجاء؟ أحسن الله إليكم.
ما فهمنا.
يقول: هل من يقول بأن أعمال الجوارح مطلقا تارك أعمال الجوارح مطلقا حتى يموت مع إتيانه بأعمال القلوب وقيام التوحيد في قلبه ولم يفعل بالجوارح هل يعد هذا من الإرجاء؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فبين أن من يستجيب لهذا يكون مسلما ومن لا يستجيب لا يكون مسلما. إبليس يعرف الله جل وعلا ويعرف الجنة والنار ويعرف الحق ما هو، هو مؤمن لكنه عصى الله جل وعلا وسأل ربه أن ينظر حتى يضل بني آدم. النبي سئل عن الإيمان قال للسائلين: أتدري ما الإيمان؟ وفد عبد القيس حديثه مر علينا هالسنذي أولا وفد عبد القيس قال: تدري ما الإيمان؟ أخبر أن الصلاة هي الإيمان. والله قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هالسنوات الأخيرة ما أدري من أين طرأت علينا هذه الفكرة، كثرت كثير من المتصلين. الإيمان يقول ما وقر في القلب والأعمال، فالإيمان كامل والأعمال لها شأن آخر. لا يكون مؤمنا إلا من حقق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما فرضه الله علينا.
أحسن الله إليكم. يقول: صليت يوما نافلة المغرب، فلما شرعت في قراءة الفاتحة أتى رجل لم يصلي الفريضة فصلى معي، فنويت أن أصلي به الفريضة، فما حكم فعلي؟
إذا كنت أنت صليت الفريضة وإنما هذه الراتبة، فأنت إذا كنت نويت أن تأتي بثلاث ركعات فأنت أخطأت، لأنه لا وتران في ليلة، كان عليك إذا صليت أن تأتي بأربع. وذلك ينبغي للإنسان أن يحرص أن لا يدخل معه أحد في نافلة بعد الصلاة وهو لم يكن بينهما توافق حتى يخبره ما الذي سيبقى سيؤدى والذي سبق. هذا الذي يقول فعلت هذا أخطأ إذا كان صلى ثلاثا، استغفر الله ويتوب ولا يعود لذلك. وإن كان صلى أربعا فهي جائزة، لكن هذا المؤتم اضطر إلى أن يقوم ويأتي برابعة ولا يريدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول صاحب الفضيلة: يعرض بعض أهل الشبه اعتراضا على حديث الإسراء، حيث يقولون: كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وهم في قبورهم، وكيف يسلم عليهم في السماوات وأجسادهم في قبورهم، فما الجواب وما هو منهج تلقي الشبهة والرد عليها؟ أحسن الله إليكم.
أنصحك أن تسألك تريح نفسك من كونك ترد على الشبهة هذه حتى تقرأ كلام أهل العلم في هذا المجال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه صلى بالأنبياء، نعرف أنه أموات، أليس الله قادر على أن يأتي بأرواحهم؟ كل واحد يذكر المحتملات خير له من أن يقول هذا كذب. هل يرمي الواحد النبي بالكذب؟ أو أن هؤلاء الصحابة الذين روى الحديث والتابعون وتعقبهم من تعقبهم يكون غفلوا ثم جاء الله لنا بواحد في هذا الزمن وفطن إلى ما لم يفطنوا له؟ ينبغي لطالب العلم لا يكون شديد الإعجاب بفكره، بل يعرض فكره على كلام العلماء وينظر ما يقولون.
أحسن الله إليكم. يقول: لعل سماحتكم يتفضل بتوجيه كلمة إلى طلبة العلم ودعاة الخير وأئمة المساجد والمؤذنين وأهل الخير والصلاح، خصوصا بالحرص على أداء صلاة الفجر مع الجماعة كونهم قدوة لمن دونهم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا على الركب. ثم إن صلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، فالذي يصلي مع الجماعة تخبر ملائكة الليل عند صعودها أنهم فارقوا أو يصلي مع الجماعة، وملائكة النهار تخبر بأنهم لقوه وهو يصلي مع الجماعة، والله يعلم كل شيء، لكنه محتاج إلى شهادة الملائكة. النبي صلوات الله وسلامه عليه شدد في أمر الجماعة حتى هم أن يحرق بيوتا على أهلها بالنار الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة وليس خاصا بالجمعة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع على لسان نبيه سنن الهدى، وإن من سنن الهدى هذه الصلاة مع الجماعة، وإنكم ولقد عهدتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق، معلوم النفاق، وإنكم لو صليتم بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لو تخلفتم كما يتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولقد عهدتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق، وعلى عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يمشي بين اثنين يتكي عليهما حتى يقام في الصف، فالواجب على الشباب وأولياء أمورهم أن يعودوهم الالتزام بأداء الصلوات الخمس مع الجماعة، وبخاصة يعتنون بالفجر، فقال الله قال قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم هو بيستقبل النهار والعمل، كونه في أول هذا النهار الذي سيستقبل فيه مشاكله ومطالبه يكون أدى الصلاة مع الجماعة، يكون أحرى لأن يوفق وأحرى بأن يوقع المكاره. الإنسان محتاج لأن يتخذ عند ربه يدا من الطاعة حتى ينفعه الله بها عندما تعصف المشاكل الفتن.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاحتفال باليوم الوطني والاحتفال بعيد الكريسماس وهو من أعياد النصارى الذي سيكون خلال الأيام القادمة، وكذلك التهنئة وتبادلها في هذه الأعياد؟
الوطني ما بعد جاء وقته لنا، وعيد الميلاد هو المقبل، لا يحل للمسلم أن يهنئهم بعيد الميلاد فإنه عيد باطل، كما أن ما يسمى عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باطل ومن محدثات الأمور ومن الضلالات، فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم احذروا ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ: وكل ضلالة في النار. فعيد النصارى عيد فاسد لا أصل له، ولا يعرف أن عيسى عليه السلام كان يحتفل بيوم ولادته، وأما محمد فقطعا ما كان يحتفل بيوم ولادته، لأنه لم يذكر الصحابة أي شيء من ذلك. ثم إن الأعياد الوطنية وأعياد الأم والجدة وكذا كل هذه أعياد فاسدة لا صحة لها. النبي أخبر أن الله كان عند العرب أعياد، ولذلك لما جاء الرجل الذي ينحر إبلا في موضع بوانة في الجاهلية نذر ينحرها لوجه الله صدقات، فأسلم فجاء يستأذن النبي فقال له النبي: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يا عبيد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل على أنه لو فيها عيد لكان ذلك الموقع محرم الوفاء بنذر فيه، فكيف عذبنا عافاه الله من هذه المشاكل كلها في بلاد إسلامية لا كريسمس ولا فريسمس.
أحسن الله إليك. نختم بهذين السؤالين من الإنترنت. هذا سائل يقول: ما هي صفة قضاء من فاتته صلاة الجنازة؟
من فاتته صلاة الجنازة ورفعت، إن كان أدرك تكبيرة مع جماعة إن أمكنه أن يكمل التكبيرات قبل رفعها كبر، وإن رفعت في الحال يسلم ولو لم تتم التكبيرات. إن تيسر له وصلى عليها في المقبرة مع الذين يصلون عليها إذا لم يكن صلى عليها في المسجد فحسن. لا شك أن من حضر جنازة والصلاة عليها وحضر دفنها يرجع في قيراطين من الأجر، كل قيراط كالجبل العظيم، وفي ذلك خير كثير. وحديث في الصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أكذب في عدم إخباري بأمور خاصة بي يسألني عنها من لا يعنيه فأجبته بخلاف الحقيقة؟
أما تخبره بخلاف الحقيقة فلا يجوز، لأن هذا كذب. وأما هل يجب عليك أن تخبر من يسألك عن أمورك أن تخبره بها؟ لا، ما ينبغي أن يحفظ سرا فليحفظ. ومن العيب أيضا أن الواحد يسأل الناس عن أسرارهم، لكن إذا أسر له أمر ينبغي أن يكون أمينا على السر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان في هذا المساء وفي قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قيل عنه عليه أفضل الصلاة والتسليم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه موافقا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مقبولا عند ربنا جل وعلا نافعا لنا في ديننا ودنيانا، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يحمي بلادنا ويصونها عن كل فتنة وبلية وأن يحمي بلاد المسلمين في كل مكان وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرينا آثار نقمته وشديد بطشه وعذابه بأعداء الإسلام في شرق أو غرب، وأن يرينا عاجل غير آجل انكشاف الغمة عن سوريا والقضاء على الطاغية وأعوانه، وأن يرينا جل وعلا بمنه وكرمه أيضا آثر عذابه ونقمته على الدول الساعية في مساعدة هذه الدولة الفاجرة الخبيثة في سوريا من روسيا والصين وإيران التي تمده بشر متوالي، وحكومة العراق الرافضية والحزب الخبيث المسمى كذبا حزب الله وهو حزب الشيطان، كما نسأل الله جل وعلا أن يكشف الغمة عن كل بلد من بلاد المسلمين وأن يسكن الفتن ويقضي عليها في مصر وليبيا وتونس وغيرها واليمن والبحرين وجميع البلدان، وأن يبقي هذه البلاد سالمة من كل فتن، وأن يوفق ولاة أمرها لتعظيم الشريعة وصيانة العقيدة وحراسة الأخلاق وحمل الناس على سلوك الصراط المستقيم، وأن يثيب الله جل وعلا ولاة الأمر على كل ما يقومون به من ذلك بعز الدولة بالحق وسلامتها من المصائب والمحن، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين للإحسان إلى المظلومين والمغفورين في سوريا وإمدادهم بكل ما يمكن أن يمدوا به، فإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومعنى ما يسلمه ما يترك فريسة للعدو. لا شك أن المسلمين، لا أستطيع أقول أنهم تركوا أولئك مع القدرة، لكنهم لما فرطوا فيما بينهم وبين الله لم يكن عندهم قدرة يستطيعون أن يقفوا، لكنهم في حاجة لأن يقف وقفة صادقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل عليه جل وعلا فهو حسبه. فنسأل الله أن يسمعنا عاجل غير آجل زوال جميع البلية الداهية الطاغية في سوريا، وأن ينال من نصرها أو سكت عنها مع قدرته على منعها أن يناله من عذاب الله وبطشه وبلائه ما ينسيه ما هو فيه من عز. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.